العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، والتي هي من جملة رسائله وما بثه في ما أراد ما بثه وما أراد أن يبثه من بيان الحق للناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وذكر المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها ومعرفتها. والعلم أولها العلم كما مر، وأراد بالعلم معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم المسألة الثانية العمل بهذا العلم، وقلنا إنه لا فائدة من عمل بلا علم ولا ثمرة لعلم بلا عمل. ثم الدعوة إلى الله عز وجل، وهي المسألة الثالثة. ثم الرابعة الصبر على الأذى فيه، واستدل لذلك بالآية السورة العظيمة سورة العصر، وكذلك أيضا تبين شيء من عظم هذه السورة على حسب ما ذكر أهل العلم، لا من حيث الأصول التي دلت عليها هذه السورة، بل بناء الأمة بل الإنسانية كلها على حد قوله سبحانه إن الإنسان، وقلنا إذا المراد جنس الإنسان، في خسر يعني في خسارة، ولا ينجو من هذه الخسارة أي جنس من بني الإنسان مهما علت مرتبته ومهما على ذكره ومهما ارتفع علمه ومهما كثر ماله ومهما تحقق له مما يتحقق مما يظن الناس أنه من جالبات السعادة أو من أسباب تحقيق كما يعبرون الخير أو الحياة أو الرفاه أو نحو ذلك، كل ذلك الله عز وجل يخبر أن الإنسان مهما كان فهو في خسارة، وأنه لا يسلم من هذه الخسارة إلا من جمع العناصر الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقلنا إن هذا هو دليل الشيخ على مسائله الأربعة. فالإيمان هو ذيل العلم، لأنه قال العلم معرفة الله ومعرفة الرسول النبي ومعرفة دين الإسلام، هذا هو العلم وهذا هو الإيمان. وذكرنا بالأمس المراد بالإيمان ثم العمل في قوله وعملوا الصالحات، ثم التواصي بالحق، وقلنا إن هذا هو الدعوة وأنه تواصي وأنه ليس تواصي بأي شيء أو على أي شيء، وإنما تواصي بالحق. ثم المسألة الرابعة وهي محل حديث اليوم، وتواصوا بالصبر، وهو الذي عده الشيخ والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. والصبر أيها الإخوة أولا شأنه في القرآن والسنة عظيم، وكم من الآيات تحدثت عن الصبر وبينت حقيقته وبينت ضرورة الاستعانة به والاعتماد عليه بعد الله عز وجل، كما بينت عظم ثوابه، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبر لو نظرنا لطبيعة الحياة وطبيعة ما فطر الله عز وجل عليه الإنسان في هذه الدنيا وما بنى عليه هذه الدنيا سبحانه وتعالى، نلاحظ أن الصبر يمثل نصف الحياة إن لم يمثلها كلها. لو تأملنا معنى الصبر لوجدنا أن الصبر يعني كف ويعني الحبس، فالإنسان يصبر بمعنى يضبط نفسه ويحبسها ولا يطلق لها عنانها ولا يستسلم لهواه، لأن الذي يقابل الصبر هو الهوى. فالذي لا يصبر ولا يحبس نفسه ولا يتحكم في مشاعره ولا يتحكم في إراداته ليس بصابر، هذا جانب. الجانب الثاني كما قلنا أن الصبر كف، الصبر كف، وأعمال الناس محصورة بين أمرين، إما إقدام وإما كف، ما فيه أعمال الناس أبدا يا إقدام يا كف. فالإنسان يقدم على ما يراه مصلحة له وعلى ما يراه يحقق فوائد له ومنافع يقدم عليه، أو يكف لأنه يرى أن في الكف مصلحة أو أن في الكف دفع مضرة. إذن ما في إما فعل وإما كف، إما فعل وإما كف، والأصوليون قالوا والكف فعل. ومن هنا يتبين عظم الصبر، وإن كان مراد الشيخ هنا رحمه الله حصر نوع من الصبر، لكن نحن نريد أن نتكلم عن الصبر كله، بخاصة أننا في شهر رمضان، وسوف نشير إلى كيف أن شهر رمضان سمي شهر الصبر. وإلا فإن الشيخ رحمه الله يتكلم عن صبر خاص، وهو الذي سماه الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على ما يصيبه من أذى بسبب الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه هي المسألة الرابعة، والمسألة الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، والرابعة الصبر على الأذى فيما يناله بسبب الدعوة. لكن حديثنا عن الصبر بكله، وقد نخص بعض الحديث عن هذا النوع الخاص من الصبر الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. فالصبر في حقيقته هو حبس النفس، الصبر حبس النفس. والحديث عن الصبر يتخذ تشعبات كثيرة الحقيقة، ولهذا العلماء رحمه الله قسموا الصبر باعتبار آخر حينما قالوا إن الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا صحيح، وهذا أيضا يجعل الصبر حتى يدخل في الأعمال في الأفعال وليس في الكف فقط، ولكنه في حقيقته أيضا كف، لا يخرج عن أنه حبس النفس. ولهذا كان للصبر منزلته الكبرى في الدين، والمنزلة الكبرى في كتاب الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما معنى إن الله مع الصابرين؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى معهم بالتأييد والإعانة والتسديد والتوفيق، ومن كان الله معه فلن يضره شيء. وكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما في الثواب فالله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو تأملت لماذا خص الصابرون بالأجر بغير حساب؟ لأن الصبر لا يكاد يمكن إحصاؤه، الحسنات يمكن عدها، والأعمال الصالحة عدها من صلوات والركوع من قراءات من حروف من تلاوات من أذكار، لكن الصبر شيء لا يعد، لأنه تحكم في الإرادة والتحكم في المشاعر وضبط للنفس، وهذا أمر لا يكاد يقع تحت حصر أبدا، بل لا يتفاوت الناس ولا يتنافس الشرفاء إلا بما يعطيهم الله عز وجل من الصبر. كيف ذلك؟ حينما تنظر في حتى في مقاييس الدنيا، حينما تنظر في الناجحين وتنظر في المتنافسين، لا ينجح ولا يحقق المراتب العليا في المنافسة إلا من كان أكثر صبرا، وكلما كنت أكثر صبرا كنت أرجع في تحقيق النتائج العظمى. لأن الصبر يعني قدرتك على التحكم في إرادتك، ولهذا الصيام سمي شهر رمضان شهر الصبر، لأن الواقع أن حقيقة الصيام كف عن الشهوات، شهوات حسية من الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. ولهذا الكفار أو المسلم الجديد أو الذي يتعرف على الإسلام يستغرب قضية الصيام، كيف الإنسان يكف عن الشهوات وكيف يمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذه صورة من الصور التي يربي عليها الإسلام أهله وأبناءه. فحينما تتصور أن 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 الإنسان عنده من القدرة على أن يتحكم في شهواته ويمتنع عن الطعام والشراب والشهوة لأمر الله عز وجل له بذلك ويلتزم، ولهذا كان الصوم سر بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان يستطيع أن يأكل سرا ولا يراه الناس، ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابته وشرابه وشهوته من أجلي. فالإنسان يستطيع أن يأكل ويستطيع أن ينفرد نفسه ولا يطلع عليه أحد، فتحكم في شهواته وضبط نفسه وضبط مشاعره وامتنع عن الطعام والشراب على أنه كله متاح له وبين يديه. هذا جانب. الجانب الثاني في صبر الصيام، وهو الأشق والأشد، وهو المتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا عندك نوعان من الصبر: الصبر وترك الشهوات الحسية من الطعام والشراب والشهوة. الجانب الثاني وهذا وهو المهم وغالبا هو محل التنافس، وهو التحكم في المشاعر، القول والعمل والزور والجهل. والجهل هذه من أوسع الكلمات يا أخواني. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل من أدق المعاني ومن أوسعها. اسمع إلى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لاحظ هناك الجهل وهنا الجاهلون. وكذلك قال الله عز وجل فيما أثنى عليه من الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا أن آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من هم الجاهلون؟ هل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ هل هو الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة؟ لا. الجهل والجهالة والجاهلون هم الذين يسفهون في أقوالهم وفي تصرفاتهم، ويتجاوزون ويتطاولون على العقلاء وعلى الشرفاء وعلى ذوي المروءات. هذا هو الجهل. بمعنى أن الجاهل ليس بصابر، ولهذا قال عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يجهل يعني يغلط ويسفه، واحد يغلط علينا نغلط عليه. طبعا لا شك أن هذا ليس مسلكا إسلاميا، إنما الجاهلية. ولا شك أن من اللطائف أن الإسلام هو الذي سمى عصر العرب قبل الإسلام بالجاهلية. ما هذا الاسم ما كان موجود، الإسلام هو الذي سماه جاهلية. والغريب أن لفظ الجاهلية جاء في القرآن في 4 مواضع، وكلها من لطائف المواضع. منها قول الله عز وجل في وصف المنافقين في سورة آل عمران، إيش الجهل في ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه واحد. الثاني قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الثالثة قال الله عز وجل في نساء المؤمنين في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المقام الرابع قال الله عز وجل في سورة الفتح: حمية الجاهلية. فكلها إذا تأملتها وجدت أنها نعوتا لأحوال وأوضاع وأقوام خارجة عن ما يقبله العقل، بمعنى أنها صور من السفه وصور من الحمق وصور من قلة العقل. الجهل والذي يجهل عليك والذي يسفح عليك، والسفه والجهل قلة صبر. ولهذا قلنا: لا يفوق المتفوقون ولا يشرف الشرفاء ولا يتسنم المرء مقامات الشرف والمروءة إلا إذا كان صابرا، بمعنى أنه يتحكم في إرادته. ولهذا الناجحون كما قلنا حتى في مقاييس أهل الدنيا، الطلاب الآن لا يتفوق المتفوق إلا إذا كان أقدر على حبس نفسه في المذاكرة. كلما كان أقدر على حبس نفسه وضبط رغباته وإراداته بحيث يقطع أكبر وقت ممكن في المذاكرة، هذا غالبا هو الذي يرقى. فإذن من أهم قضايا الصبر أو صور الصبر التحكم في المشاعر والتحكم في الإرادة، وهذا هو غاية الصبر. أما أحيانا بعض الماديات ممكن الإنسان يطيقها، يعني يصبر فترة عن الطعام ولا عن الشراب أو عن الشهوة، لكن السمو الخلقي والسمو في التطلع إلى معاد الأمور هذا لا يبلغه إلا أصحاب الإرادات العظيمة، والذين يتحكمون في شهواتهم ويتحكمون في عقولهم ويتحكمون في نفوسهم وفي أهوائهم وفيما تملي عليه ضمائرهم. ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا، وإن كان القوة البدنية مطلوبة، لكن أغلبها يا إخواني القوة الإرادية، بدليل تكملة الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك. الحرص شيء 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 إرادي، شيء قلبي، شيء داخلي. فالحريص هو الذي يتحكم في مشاعره ويستطيع أن يصرف كل توجهه وكل إراداته إلى ما يريد، إلى الغرض الذي رسمه لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوجهك إلى أن تحرص على ما ينفعك، وقلنا بالأمس في الكلام على العمل الصالح والنافع هو المضبوط بمقاييس الشرع، المضبوط بمقاييس الشرع. والكلام يطول طبعا على استعن بالله ولا تعجز إلى آخره، وإن كانت متداخلة لكن لعل نتركها لمقام آخر، وإلا هي لها صلة كبيرة بما نحن فيه. لكن المقصود أن الصبر يعني القدرة على حبس النفس وتوجيهها إلى شيء معين خاص رسمه الإنسان لنفسه، ونحن نتحدث عن المسلم فمرسوم له ما رسمه له دينه. ولهذا لو ذهبتم تتأملون في 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 معنى الصبر من حيث إنه حبس ومن حيث إنه تحكم، لوجدتم أن الزهد صورة من صور الصبر، ولوجدتم أن الورع صورة من صور الصبر، ولوجدتم أن الحلم صورة من صور الصبر، كظم الغيظ صورة من صور الصبر، الشجاعة صورة من صور الصبر، وهكذا. فكل مراتب الشرف وكل المراتب التي ينبغ فيها من ينبغ ويبلغ فيها من يبلغ لا تكون إلا بالصبر والتحمل. بل حتى الأغنياء في مقاييسه للدنيا، الأغنياء ما كانوا أغنياء إلا لأنهم حبسوا أنفسهم في أشياء وقطعوا كثيرا من شهواتهم. الأغنياء ليسوا في حالة من السعادة يغبطون عليها، لكنهم في حالة من الكفاح، شيء عجيب، لا يكاد ينام الليل ولا النهار ولا، لا شك أن هذا نوع لو صرف في وجه أكثر إفادة كان أحسن، وإلا ما يكون الغني يكون غني لأنه نائم في فراشه أبدا. وإن كان المقاييس الغنى في الإسلام له مقاييسه، لكن المقصود حتى في أهل في الله عز وجل بنى هذه الدنيا على أن يتنافس فيها المتنافسون، ووضع سبحانه وتعالى أسبابا كلما اجتهد الإنسان في تحقيقها والتمكن منها كان أرجى وأقرب إلى أن يفوز في لأن السنن الله ربط بين الأسباب ومسبباتها، وقال ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن الصبر يمثل، إن لم يكن يمثل كل الحياة فإنه لا يقل عن أن يمثل نصفها. إذا قلنا إن الأعمال فعل وكف، الأعمال كلها كل جهود بني آدم هي إما فعل وإما كف، والصبر هو الكف. ناهيك بما قرره علماؤنا من أنواع الصبر الثلاثة، فهذه تجعل دائرة الصبر أوسع وأوسع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله معلوم، لأن لماذا؟ لأن الإنسان لا يحتاج الصبر إلا متى، وهذه اضبطوها الحقيقة وهي دقيقة جدا على ما قرره ابن القيم وغيره رحمه الله. الإنسان لا يحتاج الصبر إلا فيما يخالف هواه. الإنسان يكون صابرا إذا خالف هواه، أما متابعة الهوى فسهلة، أن تستجيب لهواك سهل، ما يحتاج إلى صبر، وليس فيه منافسة، وليس فيه شرف، لأن ما وافق الهوى سهل. وإن كان حتى بعض الأمور الدينية قد توافق الهوى ما في إشكال، لكن التنافس فيما يخالف الهوى. ولهذا الله عز وجل قسم الأمر قسمين لا ثالث لهما في قوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا قضية بين أمرين، حصر الأمر في أمرين لا ثالث لهما، وحصر القضية في أمرين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى. ودائما اجعلوا الهوى قارين الصبر بمعنى ضده. ولهذا كان الصبر على طاعة الله، لأن طاعة الله مخالفة للهوى وفيها مخالفة للهوى ولا شك. ولهذا سميت أمور الشرع سميت تكاليف، كل أمور الشرع سميت تكاليف. لماذا؟ لأن فيها مشقة، ولا شك أن فيها مشقة: الصلاة والزكاة والصيام والحج وكل أمور الإسلام، لكنها مشقة معتادة، بمعنى مشقة بمعنى أنها مشقة في حدود الطاقة البشرية، لأنها إذا تجاوزت الطاقة البشرية والقدرة البشرية خفف الله عنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإذا في تكليف صحيح وفي مشقة، لكن مشقة داخلة تحت القدرة البشرية. فإذا ما أصاب القدرة عجز جاء التخفيف وجاءت الرخص. ولهذا المريض له أحكام والمسافر له أحكام والضرورات لها أحكام. لماذا؟ لأنها دخل المسلم في مشقة غير معتادة، فلما دخل في مشقة غير معتادة جاء التخفيف. إذن الصبر على طاعة الله، صبر طاعة الله فيها تكليف، لكنه تكليف محتمل. فمن أجل أن تحقق الطاعة لابد أن تتدرع بالصبر. طبعا الصبر عن معاصي الله، لأن المعاصي متوافقة مع الهوى، المعاصي متفقة مع الهوى، فأنت تحتاج لتحقيق الصبر إلى أن تخالف هواك كما قلنا قبل قليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.